الصلاة والسلام على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
سيدنا إلى قيام يوم الدين. المطلب الأخير أو الإشارة الأخيرة التي يشير إليها السيد رحمة الله عليه بأن الإطلاق ماذا يعني الإطلاق؟ هل هو ملاحظة جميع الحالات وجميع الأوصاف وجميع القيود في المطلق؟ لو لا، هو رفض جميع القيود. يعني عندما أقول مطلق أقول أنا أريد الإطلاق بمعنى أعتق رقبتين، يعني المؤمنة والكافرة. وتارة لا، يقول أعتق رقبتين أنا معناه أني أرفض كل القيود. فهنا أكو تصورين وأكو احتمالين، أن يكون المعنى المطلوب في الإطلاق هو ملاحظة جميع القيود، كل القيود أنا أريدها. فلما كل القيود أنا أريدها معناه شنو؟ معناه أن المؤمن والكافر على حد سواء، أو أن الإطلاق معناه رفض جميع القيود. أي قيد أنا ما أريد؟ لا تقول لي شنو هي القيود، هذه القيود لا أريدها. أما شنو هي القيود بعد أنا ما أعلم، ما أدري، مو يهمني، ولا أجي إلى ذكرها ولا أتصورها، لأن الإطلاق بمعنى رفض القيد مهما كان هذا القيد. بمعنى أن الآمر عندما يريد المطلق هل يريده بجميع قيوده فتكون النتيجة الإطلاق، أو يريده بدون قيوده والنتيجة هي الإطلاق أيضا، يعني كلاهما يحقق الإطلاق، لكن أيهما الذي يكون هو مؤدى الإطلاق ومعنى الإطلاق؟ هو رفض القيود أم ملاحظة جميع القيود؟ ما هو المعنى الذي يمكن أن نقول أن الإطلاق هو ملاحظة ذات المعنى وذات الماهية من دون أي قيد، وصب الحكم على هذه الذات؟ وتعرف نقول لا، ملاحظة الذات مع ملاحظة جميع القيود وصب الحكم على هذا المطلق الذي أنا أتصوره ولاحظه بهذه الكيفية. فأكو نحوين من التصور والملاحظة، ملاحظة الذات من دون أي قيد وصب الحكم على هذه الذات غير المقيدة بأي قيد، أو ملاحظة الذات الجامع لكل القيود ولكل الحالات ولكل الأوصاف وصب الحكم على تلك الذات التي تجمع كل هذه الصفات والحالات. يعني كيف يلاحظ الآمر والمتكلم؟ الآمر كيف يلاحظ المطلق عند إطلاقه؟ هل يلاحظ المطلق ويلاحظه مع جميع الحالات والأوصاف والقيود ويجعل الحكم لها؟ لو يلاحظه يلاحظ الذات فقط من دون ملاحظة أي وصف معها، ويأتي الحكم لمن يسنده ويصبه على ماذا؟ على هذه الذات. المرحوم السيد القوي وغيره أيضا يقول الثاني. شنو هو الثاني؟ وهو أنه رفض القيود، أن هذه القيود مرفوضة. وعندما يلاحظ الآمر ويلاحظ المتكلم في مقام الإطلاق، وحينئذ يطلقه من دون ملاحظة أي قيد معه. وهذا هو الذي يجري في كلا الإطلاقين، في الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي، حيث أنه يريد فردا من الطبيعة في الإطلاق البدلي، هذا الفرد الطبيعة الذي يتحقق في جميع الأفراد سواء تحققت في هذا الفرد أو في هذا الفرد أو في هذا الفرد، فحينئذ يتحقق رفض القيود. وكذلك في لو كان الإطلاق إطلاقا شموليا، في الإطلاق الشمولي أيضا كذلك. طب شو الدليل عليه؟ ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل أو الشواهد أو الأدلة على أن الإطلاق، على أن الإنسان، على أن المتكلم والآمر عندما يطلق هكذا يلاحظ وهكذا يلاحظ؟ بداية يقول الوجدان، أو ما ذكره هنا، لكن يمكن أن يقال بأنه الوجدان هو شاهد على ذلك. لماذا؟ يقول لأن ملاحظة جميع القيود هذا أمر شبه متعسر. يعني تعال أنت أيها المتكلم، إحنا نتكلم عن الإطلاق كظهور، بغض النظر أن الأمر بالإطلاق من هو، يقول وجدانين إذا أردت ملاحظة جميع القيود وجميع الحالات وجميع، يعني عندما أقول أكرم زيداً، أكرم زيداً في حالاته المختلفة، هنا زيد بالنسبة إلى حالاته أكو إطلاق بالنسبة إلى أحوالات زيد المختلفة، فهل أنت أيها المتكلم عندما تقول أكرم زيداً تلاحظ كل حالات زيد، كل الصفات التي تأتي إلى زيد، كل الأمور والقيود التي يمكن أن تصفها زيد؟ أكرم زيدنا الجاي، أكرم زيدنا النائم، أكرم زيدنا المتكلم، أكرم زيدنا الجالس، أكرم زيدنا القائم، هذه كلها ممكن أن تكون قيد وأن تكون حالة من حالات زيد. فهل بالوجدان أن الآمر أو المتكلم عندما يتكلم بلفظ المطلق ويذكر لفظا مطلقا هل يلاحظ جميع القيود؟ لو لا، لا يلاحظ جميع، يلاحظ ذات زيد من دون ملاحظة أي قيد آخر، يقول القيود مو مهمة عندي، كل الصفات الأخرى التي يتصف بها زيد هذا بعد أنا ما أريد، ما ملحوظة أصلا، وهذا معنى رفض القيود. فإذا وجدانا نلحظ، وجدانا نشعر بأنه عندما نحكم ونحكم بأنه عندما يكون هناك مطلق فإن المطلق فإن المتكلم والآمر لا يلاحظ جميع القيود، وهذا غير ممكن، بل قد يكون مستحيلا، لأن قد يكون المتكلم ما عنده إحاطة بكل حالات وكل الصفات التي يمكن أن تأتي إلى زيد. نعم إذا كان متكلم الآمر هو الشارع والله سبحانه وتعالى يمكن أن نتصور ذلك، لكن نحن نتكلم حول الظهور بشكل عام، الظهور بشكل عام إذا كان ملاحظة جميع القيود فهو متعذر وغير ممكن، بل قد يكون مستحيلا، والوجدان شاهد على ذلك. هذا يمكن أن يكون الدليل الأول. الدليل الثاني هو فحينئذ إذا أنا أقول الإطلاق هو رفض جميع القيود، رفض القيود، أنا ماكو حاجة إلى أن أتصور القيود وأرفضها. يعني ملاحظة الذات مع جميع القيود وصب الحكم عليها، أحتاج أن أتصور الذات وأتصور جميع القيود حتى آتي الحكم وين أصبه عليه، فأقول أن هذا يكون متعذرا غير ممكن، بل قد يكون مستحيلا. أما إذا كان الإطلاق هو رفض القيود فأني ألاحظ الذات فقط وماكو حاجة إلى تصور الصفات والقيود والحالات الأخرى، أتصور زيد فقط، زيد هذه الذات آتي وأبر أكرم زيدا. أما هل يجب علي أن أتصور جميع حالاته ثم أرفضها حتى يكون رفض القيود؟ لا، ما داعي. فرفض القيود حينئذ معناه عدم تصور أي حقيقة من القيود وأي صفة من الصفات وأي حالة من الحالات، بل تصور الذات بنفسها هو الذي يكون في مقام الكلام وفي مقام الأمر. هذا أولا. ومضافا قد يقال بأنه إذا كان التصور هو جميع القيود معناه أن هذا الحكم الذي صب على زيدين ينحل بعدد حالات زيدين. يعني مثل ما يقول أحل الله البيع، البيع له أفراد مختلفة، فتنحل الحلية والحكم الحلية إلى كل فرد من أفراد البيع. فهنا أيضا كذلك إذا قلنا أنه أكرم زيدا وكان الإطلاق بملاحظة جميع الحالات وجميع القيود وجميع الأوصاف، شو لازم نسوي؟ لازم ينحل الحكم أكرم زيدا إلى أحكام متعددة بعدد حالات وأوصاف زيدين. طب هذا يلتزم به أحد؟ هل يلتزم بأنه أكرم زيدا الجائي؟ يعني ينحل أكرم زيدا إلى أكرم زيدا القائم، أكرم زيدا الجالس، أكرم زيدا العالم، أكرم زيدا المتكلم، أكرم زيدا الجائي، أكرم زيدا الكذا؟ هل هناك انحلال في هذا الحكم الواحد ونلتزم به؟ يقول لا، ما ينحل. ليش؟ لأن هذا، لأنه لم تتصور أنت، ولم يكن هناك تصور لكل هذه القيود حتى يكون هو مصب الحكم. أما في أحل الله البيع، عندما نقول هناك عموما وإطلاقا شموليا، معناه سريان وتعدد وإنحلال الحكم بعدد مفاده وبعدد مصادقه. فلذلك هذان الأمران يمكن أن يستدل بهما على أن الإطلاق هو بمعنى رفض القيود، وليس هو ملاحظة جميع القيود. كلاهما ممكن أن يكون مؤدى الإطلاق ومعنى الإطلاق، لكن ما ذكرناه من الأمرين يمكن أن يكون هو المستند علما لكون الإطلاق هو رفض القيود وليس هو جمع القيود. حتى تقول أنه اعتق رقبتان، يعني لاحظ الرقب المؤمنة والكافرة وسلط عليه الحكم وصب عليه الحكم. لا، لاحظ رقبة واحدة، رقبة وحدها وذاتها من دون ملاحظة أي شيء معها. هذا تمام الكلام في باب الإطلاق. المسألة الأخيرة التي يتعرض لها في نهاية بحثي في مباحث الألفاظ هو المجمل والمبين. خب، المجمل المبين يقول كما في بقية الاصطلاحات العام والخاص والمطلق والمقيد، هو نفس المعنى اللغوي. المبين ما هو ظاهر، ما له ظهور، ما له ظهور يكون مبينا، ما ليس له ظهور يكون مجملا. يعني ما له ظهور، ما الكلام والألفاظ والجمل والكلمات التي لها ظهور ويستظهر منها ويفهم منها شيء، يكون هذا مبينا واضحا. أما إذا لم يستظهر منها شيء فحين أن تكون مجملة. زين، إحنا الظهور وين يكون؟ أين يتحقق الظهور؟ إذا قلنا إحنا عندنا إرادة تفهيمية، عندنا إرادة استعمالية، عندنا إرادة جدية، أين هو محور الظهور؟ في الإرادة الاستعمالية، أنه استعمل المتكلم اللفظ بهذا المعنى. هنا صارت عندنا شنو؟ صارت عندنا إرادة استعمالية. فبالإرادة الاستعمالية تكون شنو؟ يكون الظهور. نعم، هذا المراد الاستعمالي يكشف عن المراد الجدي، أن هذا يريده جدا عندما لا تكون هناك قرينة. عندما نقول الكلام مجمل، أين يقع الإجمال؟ يقع الإجمال في المراد الاستعمالي، أن هذا الظهور أراد هذا الظهور إرادة استعمالية، استعمل اللفظ في هذا المعنى أو لم يستعمله. الظهور ينعقد وين؟ في المراد الاستعمالي للكلمة. فحينئذ إما أن يكون لها ظهور وإما لا يكون لها ظهور. بعد ماكو داعي إحنا نأتي ونتكلف في إيجاد تعريف خاص اصطلاحي للمجمل والمبين، وحتى يرد عليه الإشكالات. يقول هذه كلها ألفاظ واصطلاحات استعملت في نفس المعنى، في نفس المعاني اللغوية. البين هو الذي له ظهور، غير البين الذي لا ظهور له. ثم جاء وقالوا بأنه المجمل إما أن يكون إجمالا حقيقيا أو إجمالا حكميا. الإجمال الحقيقي هو أن اللفظ بطبعه وبذاته لا يكشف عن المعنى. اللفظ هو لا يمكن استظهاره من اللفظ وحده، ما ممكن استظهار معنى معين. لماذا؟ لأنه مشترك. عندما تقول عين، رأيت عينين، هنا عين تحتمل ثلاثة معاني، هي بنفسها لها ثلاثة معاني، فلا يمكن الاستظهار منها إلا ملاحظة القرائن. احنا ما علينا بالقرائن، هو في نفسه يقول في نفسه هناك شو؟ هذا اللفظ بطبعه لا يكون كاشفا، هذا اللفظ بطبعه، لأنه لفظ مشترك ليس إجماله منسوب إلى القرائن، لا، هو نفس اللفظ، لأنه لفظ مشترك فهو يكون مجملا. من يدري أن هذا اللفظ استعمل لهذا المعنى أو لا؟ أو في بعض الأحيان إذا بلغ الاستعمال المجازي مبلغا بحيث أن أصبح في مصاف المعنى الحقيقي، أو في بعض الأحيان الألفاظ المنقولة إذا لم يتحقق النقل بعد، مرة النقل يكون نقل يأتي شخص وينقل هذا المعنى يقول نحن راح ننقل هذا المعنى، وترى تلام من خلال الاستعمال ومن خلال تكرر الاستعمال، فلذلك قد يكون لها قد ينتفي الظهور مالتها. فتارة يكون اللفظ هو بذاته مجمل، وهو ما إذا كان هناك أكثر من معنى له ولا يستظهر معنى واحد من اللفظ، وتارة لا، هذا المجمل الحقيقي الذي بذاته، وتارة لا اللفظ يكون مجملا، يكون هذا اللفظ له معنى لكن احتفاف ووجود قرائن جعلت هذا المعنى غامض. اللفظ لوحده له معنى لكن وجود قرائن أخرى ووجود ما يحيط به من قرائن، هذه القرائن أبهمت علي المعنى، فإجماله ليس إجمالا ذاتيا، هنا مجمل حقيقي لكن إجماله ليس إجمالا ذاتيا وإنما إجمال بالعرض، إجمال بسبب وجود قرائن أخرى، هذه القرائن الأخرى جعلت هذا اللفظ غامضا. ما أدري، مرة عندما يقول رأيت أسدان إهدانا يجعل أسد معناها واضح، لكن يجعل معها في القرينة، هذه القرينة تنفع لكل الأمرين، تنفع لأكثر من شيء، في حين إذن يكون اللفظ مجملا بسبب احتفافه بقرائنة تتحقق الإجمال وتجعله غير ظاهر للمعنى. فهذا المجمل تارة يكون مجملا حقيقيا، يعني عدم الاستظهار، عدم ظهوره في معنى معين، لا يمكن استظهار معنى معين. لماذا؟ إما أن يكون حقيقيا هذا الإجمال ذاتيا باعتباره هو بذاته لفظ مشترك، وإما أن يكون مجمل حقيقي يعني لا تستظهر منه شيء لكن هذا إجمالي وإجمال العرب بسبب القرائن المحيطة التي تمنع من استكشاف معنى معين لهذه الكلمة. وتارة هو أن يكون المجمل هو مجملا حكميا من جهة الحكم باعتبار أن أكو ظهور لكن الإرادة الجدية مثل متحققة، الظهور يتحقق في المراد الاستعمال، هذا الظهور يكون أصلا للمراد الجدي، يكون أصلا للمراد الجدي. أما في بعض الأحيان عندما أتردد بأن هذا الظهور هل يريده جدا أم لا يريده جدا، يعني هل أن هذه القرينة تؤثر عليه أم لا بحيث أنه يريد هذا المعنى أو لا يريد هذا المعنى. يضرب ذلك مثال كما إذا جاء أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، وحينئذ هذا الزيد يتردد أمره بين زيد فلان أو زيد بن فلان، يكون هذا الإجمال إجمالا في مفهوم المخصص، إجمالا في مفهوم المخصص المنفصل، مفهوم المخصص المنفصل وراح يأثر على ظهور العام، أن هنا هذا ظهور العام، هذا التخصيص معناه شنو؟ معناه أن هذا المراد الجدي ليس هو المراد الاستعمالي. أكثر من العلماء ما بيها أي إجمال نفسه، لكن عندما جاء هذا المخصص المنفصل أوجب إجمالا في ذلك العام على أساس أن هذا الإرادة الجدي متحقق أو ما متحقق. فحينئذ نأتي ونقول بأن هذا المفهوم هنا الإجمال أصبح إجمالا حكميا وليس إجمالا حقيقيا لأنه لم يؤثر على ظهور الاستعمال. نعم إذا كان المخصص متصل وفيه مفهوم وفي إجمال في المفهوم راح يؤدي إلى خلل ويؤدي في الظهور الاستعمالي للعام، لكن عندما انعقد الظهور الاستعمالي في العام هل الإرادة الجدية تكون على طبقه؟ فيقول هنا يكون إجمالا حكميا. إجى البعض قال بأن 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 المجمل والمبين ليس من الأمور الحقيقية وإنما من الأمور النسبية. يعني شيء قد يكون مجمل عن شخص وليس مجملا عن شخص آخر. يقول هذا الإجمال والبين، المجمل والمبين هكذا. المجمل والمبين صفتان نسبيتان وليست صفة حقيقية. صفة نسبية، معنى الصفة النسبية يعني قد يكون مجملا عن شخص وليس مجملا عن شخص آخر. أما 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 إذا قلنا أنها صفة واقعية، يعني في الواقع هذا مجمل أو واقعا هذا مبين. صاحب الكفاية ذكر أن الإجمال المجمل والمبين هما صفتان نسبيتان. المرحوم السيد الخوي وغيره قالوا لا، أن هذا ما ذكره صاحب الكفاية غير تام. والدليل على ذلك أنه لو قلنا صفتان نسبيتان لكان اللغة العربية كلها وكل الألفاظ العربية بالنسبة للإيراني أو لشخص آخر غير عالم لا تكون له مجمل، تكون له شنو؟ مجملة، ما يدري معناها شنو. هل يمكن الالتزام بذلك أن الألفاظ كلها راح تكون مجملة؟ ليش؟ لأن لا ظهور لها عند شخص آخر. فهذا معناه أنه لو التزمنا بأن هذه المعاني نسبية معناه أن هذه اللغة كلها راح تكون مجملة، لأن هناك أكيد أكو ناس من جهة من 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 بلاد أخرى لا يفقهون هذه اللغة، كل هذه الألفاظ عندهم مبهمة. أو حتى إذا كانوا يفقهون شيء 90% من هذه الألفاظ تكون مبهمة عندهم، وهذا غير تام. كذلك الاختلاف في الاستظهار، يعني عندما أقول أنا يظهر منها هذا المعنى أنت تقول يظهر منها هذا المعنى، يعني شو؟ يعني اختلفنا في ماذا؟ اختلفنا في الظهور الحقيقي لهذه الكلمة. فمعناه أن هناك أمرا حقيقيا نحن قاعد نختلف به، ما قاعد نختلف في أمر. وإلا لو كان أمر نسبي فكل واحد كان يعني عنده ظهور بهذا المعنى وهذا المعنى. الاختلاف في الاستظهار والاختلاف في ظهور اللفظ في هذا المعنى وعدمه دلالة على وجود أمر حقيقي، هذا الأمر الحقيقي نحن نختلف فيه. وإلا لم يكن أمرا حقيقيا فحين ما رح نختلف به. إذا هو أمر نسبي فماكو مانع، أنت عندك شيء وأنا عندي شيء. بينما لما نختلف في أن هذه الكلمة لها هذا الظهور أو هذه الكلمة ليس لها هذا الظهور، معناها هناك أمرا حقيقيا نحن نختلف في ثبوته وفي تحققه. فهذا أيضا شاهد وأمر آخر على أن اللفظ أن المجمل مبين ليس أمرا نسبيا وإنما هو أمر حقيقي. الأمر الآخر الذي يذكر في البين هو أن الإجمال كما قد يكون في الألفاظ قد يكون في المركبات أيضا. يعني كما يكون الإجمال في لفظ معين عين أو غير عين، كذلك الإجمال قد يكون بالتراتيب أو بالأحكام. فلفظ يكون مجملا، كلمة الصعيد ماذا تعني؟ تعني هذا المعنى هذا المعنى هذا المعنى، مطلق الأمر التراب فقط، فهي مجملة في معناها. اللفظ المشترك هو يكون مجملا. وتارة الترتيب نفسه كما في التراكيب المعروف بتراكيب لا النافية للجنس، لا صلاة إلا بطهورين، لا رجل في الدار، ما هو المقدر المحذوف هنا؟ هل لا صلاة صحيحة؟ هل لا صلاة كاملة؟ لا غيبة لفاسق؟ طب هنا لا غيبة شنو لفاسق؟ شنو هو الذي يحمل، شنو هو الذي يقدر كجواب وكخبر للا النافية للجنس؟ فحينئذ مثل هذه التراكيب لا صلاة لمن هو جار المسجد، هذه التراكيب التي لا صلاة إلا بطهور، هذه التراكيب التي للا النافية للجنس، هل هذه التراكيب تدل على أن الإجمال ليس في المفرد فقط بل يمكن أن يكون الجملة التركيبية كلها مجملة؟ وكذلك في بعض الأحكام، حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم وأحلت لكم بهيمة الأنعام، عندما يرد الحكم على نفس العين الخارجية، مرة الحكم يأتي متعلقا بفعله. ف فيعلم حرمة شرب الخمر. أما عندما يتعلق بنفس عين بنفس العين الخارجية، هنا قالوا بأنه هنا يحتمل احتمالات متعددة، فحينئذ يكون هذا من المجملات. واقع الحال في مثل هذه التراكيب إذا كانت توجد قرائن تعين المعنى، سواء كانت قرائن حالية أو كانت هناك انصرافات وكان هناك ظهور حرمت عليكم أمهاتكم مباشرة تروح إلى معنى معين، أحلت لكم بهيمة الأنعام أحل لكم أكلها مثلا، فحينئذ لما يكون هناك في القرائن ولو قرائن عامة تتبادر إلى الذهن، فحينئذ يرتفع الإبهام ولا يكون مبهما ومجملا وإنما يكون مبينا. فإذا غاية المقام بأن هذه التراكيب سواء كانت تراكيب على نحو معرفة الموضوع أو على نحو معرفة الحكم شنو هو أو معرفة أن اللفظ يكون ماذا يعني، سواء كان لفظا مفردا تركيبا، فيمكن أن يدخل في باب المجمل ويمكن أن يدخل في باب المبين. فالمجمل المبين باب واسع بهذا المعنى، أنه يمكن أن يكون لفظا، يمكن أن يكون له معنى ليست له معانا، فالمدار مدار العرف ماذا يفهم. إذا كان العرف حرمت عليكم أمهاتكم وطؤها، فحينئذ لا يكون مجملا وإنما يكون مبينا. حينئذ عندما يطلق الكلام ولا يستظهر العرف منه شيئا يكون هذا مجملا، أما إذا كان هناك استظهار شيء فهو يكون مبين حتى لو لم يكن مذكورا في الكلام. حرمت عليكم أمهاتكم، إذا كان هناك استظهار منه للوط فحينئذ بعد ما يكون هنا إجمال، ما ممكن أن تقول هنا إجمال، يجب أن تقول بأن هنا مبين لأن العرف فهمه. فحينئذ نعود ونقول بأن الاستظهار العرفي ومفاهيم الضابطة أنه هذا الذي يفهمه العرف هو الذي يكون مدار الإجمالي والبيان. هذا آخر كلامي في المباحث الألفاظ، وهو الجزء الأول على منهج صاحب الكفاية. إن شاء الله نبدأ في الجزء الثاني. الحمد لله.